الحافظ قرآن وسنة.
بيت تعانقه الزهور،
بنيانه صلب جسور،
هو بيتنا
فيه المحبة والرضا،
فيه المحبة والرضا
في كل ناحية تدور،
هو بيتنا
قد فاض من قرآنه
نورا على سكانه،
ويشع من عمدانه حبا ودفئا للصدور.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، مرحبا بكم على شاشتكم المحبوبة، شاشة قناة الحافظ الفضائية، والتي نلتقي مع حضراتكم عليها في كل أسبوع في هذا الموعد في برنامج مصابيح البيوت. أحبتي الكرام، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون مع عدة فقرات. الفقرة الأولى ستكون بعنوان بين السطور، ونلتقي فيها مع الأستاذ عمرو منصور الصحفي بجريدة الفتح. أستاذ عمرو منصور صحفي بجريدة الفتح سوف يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في الفقرة الأولى التي هي بعنوان بين السطور، لنقرأ فيها مع حضراتكم وننتقل بين الجرائد الرسمية والمعارضة وغيرها لنتعرف على الأخبار التي تدور على الساحة في هذه الأيام. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة أخرى والتي هي بعنوان جنان البراعم، وهي نتحدث فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيكون في هذه الفقرة معي الدكتور صلاح عبد السميع، لنتكلم عن الطفل الانطوائي والخجول وكيف يتم علاجه من الناحية النفسية ومن الناحية في الشرع الإسلامي. كذلك أحبتي الكرام، سيكون هناك فقرة أخرى ألا وهي فقرة الرد على الشبهات، وفي هذه الفقرة سوف نرد إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيكون معي فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، لنرد على مسألة شبهة إيمان بعض النساء بالسحر والشعوذة والدجل، واللجوء إلى هذا الأمر لحل مشاكلهم الأسرية والزوجية، ولنتعرف على حكم الإسلام في مسألة الساحر وفي من يذهبون إلى السحرة لعلاج هذا الأمر، وهل يجوز أو لا يجوز، وكيف يتم علاج وحل هذه المشاكل في الإسلام. كل هذا سنعود لحضراتكم بعد فاصل قصير مع الفقرة الأولى في لقاء اليوم والتي هي بعنوان بين السطور، لنلتقي مع الأستاذ عمرو منصور الصحفي بجريدة الفتح لنناقش مع حضراتكم ما يدور حول أحداث مصرنا الحبيبة في هذه الأيام. فاصل ونعود إليكم.
بيت تعانقه الزهور،
بين السطور،
بين السطور،
بنيانه صلب جسور،
فيه المحبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم أحبتي في الله. معنا في هذه الفقرة التي هي بعنوان بين السطور الأستاذ عمرو منصور الصحفي بجريدة الفتح. مرحبا بك أستاذنا الكريم. أستاذ عمرو، بالنسبة للجرائد الرسمية أولا ثم ننتقل بعد ذلك إلى جرائد المعارضة، نجد أولا في جريدة الأخبار في الصفحة الأولى منها خبر عن محاكمة الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك. المنشط يقول: الرئيس السابق جاء بترينينج كحلي والعدلي جلس بعيدا مرتديا نظارة غامقة، لقاء لمدة ساعة بين مبارك وابنيه قبل الجلسة. المحكمة تستجيب لطلبات الدفاع وتنتدب خبراء لفحص أشرطة الأحداث، وأهالي الضحايا هتفوا بالقصاص، وستيفن ياريس طلبوا بالبراءة والمحاكمة، وهي ستستأنف يوم الاثنين المقبل. فما تعليق حضرتك على هذا الخبر؟
أولا موضوع محاكمة الرئيس مبارك السابق طبعا المخلوع بدأت في الفترة الأخيرة تتلاشى من اهتمامات المواطن العادي. يعني الموضوع المحاكمة بنجد ان منشطات الصحف كلها بتركز زي ما حضرتك شايف هو لابس ترنج اسود ولا كحلي ولا ابيض، النضارة اللي لابسها العدلي او ما لابسهاش. احنا لازم نحط الموضوع في سياقه الطبيعي جدا. في محاكمة بيتم رئيس عليه اخطاء، محاكمات، اتهامات موجهة ليه بالقتل، اذا اجراءات المحاكمة تتم في السياق الطبيعي.
يعني حضرتك كأن حضرتك بتوجه رسالة دلوقتي الى الجمهور، لا تشغلوا انفسكم بالسفاسف واشغلوا انفسكم بالقضية الاساسية ان مبارك الذي ظلم وتجبر وفعل يتم محاكمة. لكن لا تشغلوا انفسكم بالامور السنوية.
يعني انا في بعض الصحف اللي اطلعت عليها لقيت ناس كاتبة العدلي كان حاطط النظارة بعد كده خلعها وحطها على رجليه، وبعد كده مكتوب كده هرش في دماغه يعني. طب هل هو ده لب القضية؟ هي لب القضية بالنسبة لنا احنا ان في حق المواطنين
بيتم استرجاع
رئيس متهم بجرائم قتل.
نعم.
ومجموعة من افراد النظام بيمثلوا اول محاكمة لرئيس عربي في المنطقة. يعني محاكمة مبارك تمثل نهاية عصر الاستبداد السياسي في الوطن العربي.
نعم.
فلما اركز على المحاكمة، اركز على نتائجها، لكن ما افضلش اشغل دماغ القارئ المصري واحنا في مرحلة مهمة داخل على انتخابات بمبارك لابس ترنج كحلي ولا ترنج ابيض، ترنج ازرق، العدلي لابس نظاره ولا ما لابس. طب ده هيعمل ايه في سر القضيه؟ لكن النقطه عندنا ان هنا المحكمه وافقت على طلب الدفاع بانتداب خبراء لمتابعه تسجيلات الفيديو اللي حصلت. الموضوع ده في منتهى الخطوره. ليه؟ لان في اتهامات، في كلام ان في حصل لعب في شرائط الفيديو اللي وصلت للنيابه، فهنا المحكمه بتستجيب لطلب الدفاع، بيجي خبراء من اذاعه وتلفزيون بيشوفوا هل فعلا الشرائط دي تعرضت لي عمليات تعديل فيها، تغيير فيها، ولو حصل فيها تعديل ممكن استرجاعه ولا. النقطة الأبرز في المحاكمة الاتهامات ان في اطراف خارجية هي اللي حاولت ان هي تقوم بعمليات قتل متظاهرين، وان مبارك ليس مسؤول عن ذلك. الكلام ده كله مجرد اتهامات، لكن المسألة قد تبدو ان هي من وجهة نظرنا غير منطقية الى حد كبير. هما محاولة دلوقتي لاخراج مبارك خارج سياق المحاكمة. الاول حاولوا يخرجوه بوضع الظروف الصحيه، بعد كده بيحاولوا،
ولذلك انهم حريصين دايما ان هو يجي على الكرسي الذي على
السرير على السرير وزي ما قبل كده كان بيعمل في خطابه شهير جدا واللي بكى وبكى المصريين. المحاوله الاول لما فشلت فبدا يخش في سيناريو جديد، سيناريو ان في طرف خارجي
وكانه يجيد التمثيل. يعني هو يريد يعني مسألة استعطاف الناس ولذلك عفوا استاذنا الكريم، يعني نجد هنا في المنشطات نجد هذا المنشط الذي يقول اهالي الضحايا هتفوا بالقصاص واسفين يا ريس طالبوا بالبراءة. فحدث هو كده يبقى نجح في مسألة ان هو جعل الشعب ينشط.
هو اسفين يا ريس معروفة ان هي من البداية من ساعة خلع الرئيس مبارك السابق وهي بتحاول ان هي تبرر موقفه وان هي تظهر انجازاته، لكن احنا لو اتكلمنا
وبالطبع اكيد هؤلاء بالزبط. يعني لهم مصلحه في هذا الامر.
والله احنا مش عايزين نتهمهم اتهامات ان هم ليهم مصلحه، لكن اسئله بسيطه جدا. الفساد اللي كان طوال عهد 30 سنه عهد مبارك والناس اللي ماتوا كلهم في المستشفيات وفي القطره والكلام ده كله،
يبقى منين اسئله والعباره وغيرها؟
والعباره وغيرها ده بدايه المسلسل طويل جدا. فهو يعني هو الراجل دلوقتي لما يعني كل الفساد اللي ارتكبه ده كان طبيعي جدا، لما دلوقتي يجي يتحاسب نطلع له مبرر نطلع له مليون مبرر مليون عذر،
هو ده اللي مش طبيعي.
هو ده اللي مش طبيعي بالظبط كده. فاحنا مش عايزين نستغرق في قضايا فرعيه لبس ايه او ايه اللي حصل، لكن اللي يهمنا دلوقتي النتائج المحاكمه رايحه لفين بالظبط، خصوصا بدا اتهام لاطراف خارجيه والكلام ده اعتقد ان هو ليس دقيقا بشكل كافي.
طيب جزاك الله خيرا. لكن ايضا في نفس المنشط في الصفحه الاولى اكمالا له، اهالي الضحايا هتفوا بالقصاص واسفين يا ريس طلبوا بالبراءه.
تمام.
والمحاكمه تستأنف الاثنين المقبل.
بالظبط.
الكلام ده نلاقيه تفصيلا في صفحة 5 وصفحة 7. فلما نرجع لصفحة 5 في جريدة الأخبار نجد المنشط يقول: بعد جلسة هادئة استمرت أكثر من 3 ساعات، تأجيل محاكمة القرن لجلسة الاثنين القادم مع استمرار حبس المتهمين. المحكمة تستجيب لطلبات دفاع مبارك ونجليه والعدل ومساعديه، وتلتفت عن سماع شهود جدد. ايضا انتداب فنيين من الاذاعه والتلفزيون لبيان
احنا ده اللي احنا بنقوله، ان المحكمه متاجله لغايه يوم الاثنين، في اجراءات بتتم. احنا لازم ناخد بالنا في نقطه، احنا بنتكلم محاكمه الرجل الاقوى في الانظمه العربيه سابقا.
نعم.
فالمحاكمه لازم تتم في الساقه الطبيعيه. نحاول نسرع في اجراءات المحاكمه، لكن لو انت حاولت ان انت تسرع بشكل مبالغ فيه ان انت تقول حق الدفاع، هتجد بقى اصوات خارجيه ومصر القادمة تقوم بعملية تصفية سياسية لمبارك واغتيال سياسي للرجل، ويتحول مبارك إلى شهيد آخر. ده هي دي المشكلة. لكن احنا عايزين نعمل إجراءات المحاكمة تتم في إطار الطبيعي، الإسراع المحكمة تتم بالإسراع بها بشكل كافي بأسرع وقت ممكن، ده اللي احنا بنطلبه. لكن محاولة زي ما بيقولوا اختصار الوقت بشكل كبير جدا في المحاكمة، بحيث ان احنا نجد بعد كده التدخلات خارجية، لا ده تم اغتيال مبارك، ده تم عملية تصفية سياسية، وتحول مبارك إلى قديس أو شهيد. أعتقد الكلام ده مش مطلوب تماما.
نعم نعم. أيضا لو استكمالا لهذا الخبر، لما نرجع لصف جريدة الأخبار صفحة 7 نجد جلسة محاكمة مبارك تسيطر على حوارات معتصمي التحرير.
طبعا.
مصاب الثورة، سيناريو اللهو الخفي هدفه تبرئة الرئيس السابق من قتل المظاهرين.
ما ده اللي احنا قلنا. ان قصة ان في طرف مش تايت، في طرف تاسع هو اللي بيتحرك وهو اللي قتل، وقصة الفرق اختيارات هي اللي قامت بقتل المتظاهرين. اعتقد الكلام ده كله هتحقق في النيابة، لكن اعتقد نظام امني باستبداد وجبروت نظام مبارك، اعتقد انه ما كانش هيسمح بتدخلات بهذا الشكل في إدارة بلد في مرحلة خطيرة في المرحلة دي.
يعني حضرتك بتشير أيضا إلى مسألة أن بعض الناس ممكن يتدخل في هذه القضية ويقول أن تم اغتيال مبارك ويحولوه إلى
قديس أو شهيد أو قديس أو شهيد. لا، إحنا عايزين إجراءات المحاكمة تتم عادي في أسرع وقت ممكن، في أقل وقت زمني، لكن تتم محاكمة واضحة جدا عشان ما يبقاش فيه أي مبررات. وفي الآخر مش هي دي، يعني إحنا في دماء شهداء هيتم القصاص لها باذن الله
ان شاء الله.
وفي الوقت نفسه عايزين نركز على مستقبل مصر. مش عايزين محاكمه مبارك تعطل النظره لقدام
واسترداد الحقوق الى مستحقيه.
بالظبط كده.
يعني معلش عفوا وان كنا سنخرج منها، لكنها في نفس القضيه. يعني لما نيجي نرى احداث غزوه بدر الكبرى، نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المسلمون المهاجرون من مكه وراحوا الى المدينه، ذهبوا الى المدينه، خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم لالتقاء عير قريش التي كانت بقياده ابي سفيان. كل ذلك من اجل استرداد اموال حقوق المسلمين. فنحن نريد استرداد اموال وحقوق المسلمين،
حقوق المسلمين سواء بالدماء او القضايا الاخرى مرتبط بالفساد المالي والاداري للعالم.
لكن لو انتقلنا وتركنا جريده الاخبار وانتقلنا الى جريده الاهرام، نجد في صفحه 8 في جريده الاهرام منشط بعنوان 42 مليار شيكل ميزانيه الدفاع ولا تتضمن استعدادات للحرب مع القاهره. الجيش الاسرائيلي يقيم الاوضاع في مصر تحسبا للمواجهه، ويدرس خططا لتشكيل وحدات قتالية جديدة، ومسؤولون عسكريون تل أبيب ستواجه مأزقا في التعامل مع سيناريوهين لانتشار قوات مصرية في سيناء، لأن كانوا بيعتقدوا على حسب الاتفاقية أن ممنوع دخول قوات في سيناء،
جيش مسلح في مناطق
يعني على أساس يبقى لهم ذريعة أو استطاع في أي وقت من الأوقات أنهم يدخلوا إلى البلاد.
ده طبقا لمعاهدة السلام.
نعم.
من مصر.
فتعليق حضرتك إيه على هذا الخبر؟
أولا لو قرينا الخبر بالتحليل هنجد إسرائيل بتتكلم على هذه المخاوف في حال وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر.
أو الإسلاميين عامة، يعني سواء السلفيين أو الإخوان. يعني كل ما يمثل التيار الإسلامي كما
هو مطلوب تحديدا الإخوان المسلمين. إذا إحنا أمام
على أساس إن الإخوان لا علاقة بحماس.
لا بالظبط كده. ده جانب. الجانب الثاني إن الإخوان هما في الجولة الأولى والثانية هما المحققين النسبة الأكبر.
نعم.
فبال تقريبا شبه كامل. الاخوان هم اللي شكلوا حكومه، ممكن تكون حكومه ائتلافيه او ما شابه، لكن احنا دلوقتي قدام نقطه. اسرائيل بتحضر السيناريو ده ليه؟ عشان تبرر تحركاتها. اسرائيل دلوقتي بتحاول تدور لك على ذريعه. فهي بتقول الاخوان المسلمين لو وصلوا للسلطه انا بحرك جيش، كانها بتوجه رساله ضمنيه تخويفيه للداخل المصري، خلي بالكم قبل اجراء انتخابات المرحله الثالثه الاسلاميين هم اللي ممكن يشعلوا لكم حرب معصرية. طب الاسلاميين ما قالوش الكلام ده، ما هددوش ان هم لو ماسكوا الحكم هيعلنوا حرب على اسرائيل. نعم. اسرائيل بتحاول توجه رساله تخويفيه للداخل المصري، خلي بالكم الاسلاميين لو جم انا هعلن حرب على مصر، فاللي انتوا رايحين تنتخبوه في المرحله الثالثه ما تفكروش ينتخبوا الاسلام.
هي من باب فرق تسد.
بالظبط.
يعني هو عاوز يجعل ذريعه بين الشعب المصري بالزبط. وبين التيار الاسلامي الذي يتمثل في الاخوان او السلفيين، انهم لو وصلوا الى سده الحكم
يبقى مصر هتخش في حاله حرب ومصر هتتدمر.
الحاجه الثانيه، كتير من الشعب للاسف الشديد، وانا اسف اني بقول هذا يعني، كتير من الشعب نتيجه لابتعاده عن الدين والعقيده وغيره، او اصبح الامر بالنسبه له يمثل اهميه.
مش مساله ابتعاد عن العقيده بقدر ما مساله تاثير اعلام سلبي. احنا عندنا اعلام معادي شغال في الفترة اللي فاتت في مواجهة الإسلاميين،
سواء علماني أو علماني
ليبرالي أو غيره أو يساري، شغال في معادات الإسلاميين، فبالتالي حط السيناريو ده. السيناريو خلي بالكو إحنا لو الإسلاميين وصلوا هيؤدي إلى حرب،
فإسرائيل بتحاول، مش عاوزين الحرب.
بالظبط. بالظبط كده.
فإسرائيل بتحاول تعزل التوهم في المرحلة الثالثة، بقى أنتوا اللي تسببتوا في الحرب.
كمان إسرائيل بتتكلم عن سيناريوهين، بتقول إن السيناريوهين مش هتعرف تتدخل فيهم، اللي هما السيناريو الأول بتتكلم في حال قيام القوات المسلحة المصرية بإجراء تدريبات في سيناء. اتفاقية كامب ديفيد بغض النظر عن اتفقنا او اختلفنا عليها فهي اتفاقية موجودة. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ده امر لا يتم بحثه الان. فمن البداية ما تحطليش انت حاجز، تقولي لا ده انا متوقع ان انت هتعمل وان انت هتضرب. لما امسك السلطة ولما اوصل للسلطة يبقى زي ما بقولوا كده
حلال. خدت خطوة فعلا
يبقى نتكلم بقى ساعتها. لكن انت بتقولي حرب استباقية. الحاجة التانية يقول لك سيناريوهين.
طب عفوا اسمح لي استاذنا الكريم، انا اذكر ايضا في غزوه بدر الكبرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء احد الصحابه للانضمام الى جيش المسلمين، فالتقى ببعض المشركين فقالوا لهم الى اين تذهبون؟ قالوا نذهب الى المدينه. قالوا انتم تريدون محمدا وان تلتحقوا بمحمد؟ قالوا لا، نحن نريد المدينة فقط. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من المهاجرين والأنصار في هذه الغزوة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تشاركونا ولا تدخلوا معنا. بالزبط. قالوا لما يا رسول الله؟ قال نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم.
بالضبط.
فنحن نفي بالعهد.
بالضبط. فالنقطة الثانية ان هو بيقول السيناريو الثاني في حال دخول إسرائيل الكيان الصهيوني، طبعا لان احنا لا نعترف بكيان بما يسمى بدولة إسرائيل.
نعم.
في حال دخوله حرب مع سوريا او حزب الله. سؤال، هو سوريا مين بالظبط اللي هيخش في حرب معاها؟ سوريا بشار الاسد ابن حافظ الاسد اللي 40 سنه بتمثل درع الحمايه لاسرائيل وكان الصهيوني
بمذهبي الشيعي الناصر.
بغض النظر عن المذهب، لكن احنا بنتكلم في نقطه ان الراجل كان حائط صد وحمايه للكيان الصهيوني.
تمام.
ولا حزب الله اللي رجع بحربه الخاطئه في 2006 على كيان الصهيوني
مع حسن نصر الله،
رجع المقاومه من الحدود مع كيان الصهيوني الى 30 كيلو شمال نهر الليطاني. فاي حرب اسرائيل هتخشها مع انه طرف؟ مع الطرف ده ولا مع الطرف ده؟ حتى لو
هم اقرب الناس اليه.
بالظبط.
هم اللي على حدودها. هم اللي على وهم يمثلون درع حمايه
درع اسرائيل، درع حمايه لكيان الصهيوني.
نعم.
وحتى لو النظام في سوريا اتغير فالشعب السوري لسه قدامه فتره طويله على بال
ما يفكر في السعاده التحتيه نفسها.
يفكر في السعاده التجاريه. فاذا هي محاوله من الكيان الصهيوني للتصعيد. بيتكلم على في لواء بيتم تحضير اسمه لواء ايلات على حدود مع مصر، في سحب قوات لي من منطقه الضفه الغربيه لحدود مع مصر. اذا هو تصعيد من الكيان الصهيوني وليس تصعيد من الطرف المصري او الاسلاميين المصري بشكل.
نعم. جزاكم الله خيرا. ده هذا بالنسبه لما ورد في صفحه 8 في جريده الاهرام. استكمالا لهذا الحدث، لما نرجع لصفحه 6 في جريده الاهرام نجد ايضا تحت عنوان اتهامات متبادله وحرب تصريحات نارية بين الوفد والكتلة، بين حزب الوفد وحزب الكتلة. ده في جريدة الأهرام.
تمام.
لكن على بعض الجرائد الاخرى نجد العكس تماما. بيوصل لنا صوره يعني الدستور
بيتكلم عن تحالف بين الطرفين.
يعني يعني كيف ياتي في الاهرام ان في تنافر وياتي هنا في الدستور ان في تواد واتلاف؟
ما هذا هو ما يحدث حاليا. الصفوف الليبراليه واليساريه اصبحت تواجه ازمه خطيره جدا في بعد نتائج المرحله الثانيه. ان هي وجدت نفسها خارج نطاق الحسابات السياسيه. يعني الكتله المصريه حصلت على 7.3% من الاصوات، حصلت على 24 مقعد. الوفد حصل على 25 مقعد 7.6%، في مقابل ان حزب النور بيضم حزب النور وحزب الاصاله والتنميه والبناء حصلت على 24.2%، بتتكلم على 80 مقعد. التحالف الديمقراطي بيمثله الاخوان قائمة الحرية والعدالة حصلت على 156 مقعد. اذا احنا بنتكلم على ان في هزيمة حقيقية بتتعرض لها الاحزاب الليبرالية والاحزاب اليسارية. المشاجرات والخلافات امر قائم. نفسه سيد البدوي يتكلم على كان في هناك تحالف بينه وبين الكنيسة للحصول على اصوات الاقباط في مصر، ثم تخلت عنه الكنيسه واعطت الاصوات للكتله المصريه بعد انسحابه من الاخوان. وهو قال في تصريح لي في حوار اليوم، قال ان هو كان الاخوان عارضين عليه 35% من المقاعد، يعني هو بيتكلم في حوالي 80 مقعد او 90 مقعد. اذا الرقم كان رهيب جدا. فاذا حرب التصحيح بين الطرفين قائمه. فكره التحالف ايضا قائمه. احنا بنتكلم 7.3 7.6 الاثنين على بعض اقل من 15%. في حين ان السلفيين اللي بيمثلهم حزب النور والاصاله والتنميه والبناء حصل على 24.2%. يعني رقم عالي جدا.
رقم عالي جدا رغم ان هم لسه مبنيين حاليا.
بالظبط كده.
يعني بالمقارنه
يعني بحزب زي الوفد ده، نعم، ده بيمثل معقل الليبراليه
منذ قديم.
بالظبط، معقل الليبراليه في مصر والعالم العربي. فهذه الهزيمه الكاسحه بعد مرحلتين ياخد 7.3%
7.6% مع حزب وليد.
مع حزب وليد ده فارق شاسع يعني.
يعني يتوقع الخساره الفادحه في المرحله السادسه.
بالظبط. اذا مساله في خلافات، في تنابز، احتمالات التحالف بين الطرفين قائمه. لان هو دلوقتي بيتم مفاوضات، احنا عايزين ننقذ ما يمكن انقاذه قبل المرحله الثالثه. لانهم هيجدوا نفسهم بيتعاملوا في محافظات نسبه الاسلاميين فيها عاليه، زي بتكلم عن انا زي مطروح. يعني مطروح
اللي هي الناس بناحيه الفطره
وطبيعتها بتمثل معاقل الاسلاميين. يعني احنا بنتكلم مثلا شمال انا وجنوب انا هي تقاسم بين الاخوان والسلفيين، بين حزب النور والحريه والعداله والجماعه الاسلاميه المنتشره في الصعيد.
نعم.
قياسا مطروح هي تمثل احد معاقل السلفيين في مصر. اذا احنا المحافظات الدقهليه والقليوبيه، اذا احنا بنتكلم على ان هم بيحاولوا انقاذ ما يمكن انقاذ. تنابز
معلش عفوا يعني وهم يعني كانهم بداوا في مساله التحالف هذا او الاتفاق هذا يشعروا ان السلفيين زي ما حضرتك قدمت
والاسلاميين
يعني
بصفه عامه
والاسلاميين عامه اولا لفطره الناس، الفطره التي توافق الاسلام، ثانيا لما قام به السلفيون والاخوان المسلمون والجماعات الاسلاميه في هذه الاماكن تحديدا وغيرها من خدمات
هي النقطه. هي حاليا دراسي هم ما عندهمش مجال ان هم يعملوا مساله خدمات. هي النقطه دلوقتي بنحاول بدل الصوت مفتت على الكتله المصريه والوفد وقائمه الثوره المستمره
يكونوا كتله واحده،
لانهم في النهايه بيمثلوا نفس افكار واحده. هم حتى بيقولوا احنا دوله مدنيه. طب ما الاسلاميين بيقولوا دوله مدنيه، ايه الفرق بين القائمين؟ لكن هي الفكره هم بيتحرجوا ان هم يقولوا مواطن عادي، احنا بنمثل دوله ليبراليه، دوله علمانيه. هم بيتحرجوا فبيحاولوا يستخدموا لفظ الدوله المدنيه، مع ان الاسلاميين كلهم سواء الاخوان او السلفيين الحريه والعداله او النور اعلنوا ان احنا بنؤمن بدوله مدنيه لكن ذات مرجعيه اسلاميه.
ذات مرجعيه اسلاميه
هم ما قالوش دوله مدنيه ذات مرجعيه ليبراليه. فهم بيحاولوا يضغطوا على الموضوع بس مش اكتر.
اللي هي مساله يعني هم ما يقدروش يواجهوا الناس عامه او الجمهور
خاصه هم بيطالبوا بعلمانيه الدوله،
يقولوا ان انا علماني يعني فصل الدين عن الدوله،
لدرجه
او يقولوا ان انا ليبرالي يعني الحريه المطلقه.
بالظبط. احنا بنشوف دلوقتي بعض اليافطات للكتله المصريه بتتكلم القران دستورنا. يعني شويه انا حاسس ان انا بعد كده يعني ممكن تلاقي نفسك ان الكتله المصريه هي اللي بتدي دروس في المساجد بعد كده بتمثل عن التيار الاسلامي. فقلت لهم والله خير يعني بدايه مباشره.
والله انا تذكرت يعني حالا المدينه المنوره لما اصبحت تحت قياده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واصبحت هي المدينه هي المعقل، معقل الاسلام والتي منها شاع الاسلام الى ربوع الدنيا. نرى انه كان في مكه هناك شرك واسلام،
تمام،
كفر واسلام، لكن لما انتقل الامر الى المدينه واصبح للمسلمين قوه اصبح هناك اسلام ونفاق. لماذا ظهر النفاق؟
بسبب قوة الإسلام.
فهو ده اللي أنا يعني أريد أن أشير إليه كما أشرت حضرتك. جزاك الله خيرا.
إحنا بس مش عايزين نتهم حد بالنفاق.
لا لا أقصد النفاق لكن أقصد إن ظهر كلما كان
الإسلام محاولة للتقرب من استرضاء الجماهير بالتوجه اللي بتصير.
ولو كان الدستور في الأصل هو فإذا ليس هناك خلاف. مفيش خلاف أصلا. ده بالنسبة لهذا المنشط. لكن لو تركنا جريدة الأهرام
تمام
وانتقلنا
في نقطة مهمة جدا في تصريح صدر عن القنص بطرس وده راهب في دير الأنبا بولا في البحر الأحمر
وهذا هذا أيضا موجود فيديو على اليوتيوب
صدر هذا التصريح موجود في جريدة الدستور في صفحة 3 بيقول لو أن الإسلاميون أجبرونا على الحجاب والنقاب وإطلاق اللحى فإننا مستعدون للشهادة واستقبال إراقة الدماء.
بس أنا بس هو قال في الأول لو
أنا بس أسأل بس هو مين من الإسلاميين قال في حال سيطرتي على أو وصولي إلى السلطة هفرض النقاب والحجاب واللحى على المسلمين حتى مش الأقباط فأنا شايف أن التصريح ملوش مبرر أكتر من عملية شحن نفسي سلبي تجاه الأقباط في مصر رغم ان الموضوع مفهوش يعني الموضوع ما تمش لم يصدر اي تصريح من قيادات في حزب النور او حريه عداله او الجماعه الاسلاميه او الاخوان او
كل ما يمثل التيار الاسلامي
بيتكلم عن محاولات لفرض مظهر من مظاهر الزي لا على المسلمين ولا على غير المسلمين فاذا هي محاوله شحن نفسي سلبيه اعتقد ان هي ليس لها مبررها واتمنى ما تتركش تاثير
وللاسف الشديد يعني انها لما تصدر من 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 شخصيه مثل هذه الشخصيه بالنسبه للنصارى يعني انه قدوه وانه اسوه وانه بالنسبه لهم يمثل مرجعيه
لكن اعتقد ان الاعلام والتصريحات الخاصه بالاسلاميين سواء احزاب او جماعات اعتقد ان هي بارزه النقطه دي فاعتقد ان هي ان شاء الله مش هتسيب اي اثر على
معلش اسمح لي حول هذه القضيه ايضا يعني كان الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في احد المؤتمرات لي منذ عده ايام قام بعض رجال الكنيسه بحضور المؤتمر معاه وجاوا له كلمه شكر وانا يعني وهو موجود على اليوتيوب ايضا
مفيش مشكله
دي مساله لا ما انا عفوا اقول بس حاجه وهي ايضا مساله الانتخابات في حزب الحريه والعداله وحزب النور كتير من النصارى ذهبوا وصوتوا لهذه الاحزاب كثير منهم اذا هم يعلمون حقيقه الامر وغيرها وغيرها من الاحداث التي تبين على الواقع ان فعلا في الفه وفي تواد وهذا امر الله عز وجل لنا
يعني
الله تبارك وتعالى قال لنا امرنا في القران الكريم في حيث قال الله عز وجل عن مساله والتعامل مع النصارى وغير المسلمين بود لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فنحن أمرنا شرعا في ديننا بأن نقسط إليهم لا نظلم منهم أحدا ولا نعتدي على مال أحد ولا حق أحد وهذا كان واضحا جليا عندما تغيب الأمن وحدث الانفلات الأمني في مصر وأن الكنائس لم يتهجم أحد عليه نعم بل قام المسلمون بحمايتها والسلفيون والإخوان وغيره عفوا أستاذنا الكريم لو انتقلنا إلى جريدة المصر اليوم
تمام
سنجد في المصر اليوم في الصفحة الأولى منها
تمام
منشط يقول الإخوان تخطط لاحتواء اعتصامات التحرير بدمج شباب الثورة في الحياة السياسية
تمام
ونجد منشط آخر أنوه عنه ثم ننتقل بعد ذلك إلى تفصيله النور يعني حزب النور يراجع الدساتير القديمة ويتمسك بتطبيق الشريعة والنظام البرلماني فحول هذا المنشط الإخوان تخطط لاحتواء اعتصامات التحرير بدمج شباب الثورة في الحياة السياسية
أولا إحنا عايزين نفهم نقطة أن لا نريد أن يتحول ميدان التحرير إلى طاقة معطلة للشباب في مصر انا عندي الاف من الشباب عندي بلد بتتحرك في مسيره ديمقراطيه فالافضل ان احنا نركز على عملنا السياسي لمرحله قادمه فكره الاخوان في احتواء الشباب ودمجهم في الحياه السياسيه اعتقد ده مطلوب من كافه التيارات ليس الاخوان فقط ولكن عموم الشعب المصري كله لازم يتوحد الان المشروع القومي لمصر هو الخروج من ازمتها الحاليه سواء ازمه اقتصاديه او سياسيه او اجتماعيه مش عايزين نشغل دماغنا ان احنا موجودين في ميدان التحرير بلد بتتعطل بورصة كل يوم بتخسر في النهاية المسائل ستبدو في منتهى الصعوبة النقطة الثانية حزب النور يراجع الدساتير، حزب النور يراجع الدساتير القديمة، دي مسألة طبيعية جدا.
هو عفوا استاذنا، دي ورد عنها منشط ملخص في الصفحة الأولى، لكن لو انتقلنا لصفحة 6 هنجد ان تفصيل الأمر: حزب النور السلفي يراجع الدساتير القديمة للتوصل إلى رؤية خاصة للدستور الجديد، ويتمسك بنظام برلماني وتطبيق أحكام الشريعة.
تمام، احنا هنا حزب النور باعتباره حزب من الأحزاب الموجودة بيحط رؤيته السياسية في الدستور القادم لمصر، بيراجع الأحزاب القديمة، بيراجع الدستور القديمة بحيث ان هو يخرج من خلالها بدستور يعتقد ان هو الأنسب لمصر في المرحلة القديمة. فكرة ان هو ميله للنظام البرلماني، اعتقد ان النظام الرئاسي بالشكل اللي كان في عهد رئيس السابق المخلوع مبارك خلق لنا دكتاتور فرعون يحكم مصر، ففكرة ان تكون صلاحيات الرئيس القادم مطلقة بهذا الشكل، احنا مش عايزين نسيب دكتاتور يخش لنا دكتاتور جديد. النقطة الثانية ان في الخبر هنلاحظ ان في توافق بين كافة التيارات السياسية سواء الحرية والعدالة او النور والاحزاب المنضمة مع الحرية والعدالة على فكرة ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، محدش يختلف على ذلك، وان يرفض ما ورد في وثيقة سلم او غيرها من وجود امتيازات خاصة للجيش، لكن الجيش سيظل وضعه كما هو في الدستور 1971 الذي نص على قيمة الجيش وأهميته في الدفاع عن مصر ضد الاعتداءات الخارجية. لكن مسألة إخراج الجيش خارج السلطة الدستورية وأن هو يبقى كيان أعلى من الدولة نفسها، أعتقد أن ده لا يقبل بأي فصيل،
كان بيسعى إلى وثيقة
السلمي بالظبط كده، فأعتقد ده لا يقبل بأي فصيل سياسي زي ما حضرتك واضح في التصريح.
جزاك الله خيرا. لو تركنا جريدة المصري اليوم وانتقلنا الى جريدة المصريون،
تمام، احنا سنجد نخش على المصريون بعد اذنك، في كان خبر مهم جدا ان شاء الله هيبقى موجود في عدد جريدة الفتح اللي هيخرج ان شاء الله بكرة. الدكتور محمد البرادعي على صفحته الخاصة صفحة رصد البرادعي تبع ليه بيقوم بعمليات تهديد مباشرة للمجلس العسكري، بيقوم بعمليات تهديد مباشرة للمجلس العسكري. في صفحته الخاصة بيتكلم عن الخبر اللي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر سيادي ان مصر بتتعرض لمخطط لتدمير الدولة وتفكيكها، ان هو بيقول ان من اصدر هذا التصريح هو شخص غير كامل الأهلية. على اي اساس بتقول شخص غير كامل الأهلية؟ الاقوى والاخطر ان على صفحة رصد البرادعي على هذا الخبر مكتوب احنا هنولع فيكم.
ده كلام البرادعي بيقول
على صفحة رصد البرادعي اللي تابع ليه، بيقول احنا على الخبر اللي هو المصدر السياسي دي اللي بيقول ان في مخطط لتدمير الدولة، بيقول احنا هنولع فيكم. واحنا ان شاء الله الخبر مشهور بكرة ان شاء الله في جريدة الفتح. فاحنا في مشكلة، هيولع في مين بالظبط؟ هيولع في مجلس عسكري وجيش، يعني هو يريد القضاء على ما تبقى من الدولة لصالح مين؟ يريد من كتب احنا هنولع فيكم صالح مين؟ يريد ان يولع في المؤسسة العسكرية سواء جيش او مجلس عسكري.
يا ترى انا بسأل سؤال، يا ترى هو موضوع العراق وهيعاد تاني ولا ايه؟
يعني بالظبط احنا بنتكلم في كده، يعني احنا شايفين كده السيناريو العراق بيتم المجمع العلمي اتسرق منه خرائط مهمة جدا زي ما حصل في تدمير بغداد،
قالوا مفاعلات نووية وغيره، دلوقتي في مصر
والتصريحات الخارجية اللي بتتكلم عن الجيش، وانا ذكرت حتى في الحلقه السابقه عن تصريحات في نيويورك تايمز اتهام الجيش بممارسه عمليات قتل جماعي، اذا احنا في هجوم شديد جدا على مؤسسه عسكريه غير مبرره من قبل الدكتور البرادعي لا نجد له تفسير غير ان في سيناريوهات بتتم. علاء الاسواني بيكمل نفس المسير، احنا عندنا اطراف في مصر بيكمل نفس المسير. علاء الاسواني بيتهم ان المجلس العسكري في مصر بيخطط الى نموذج روماني بتاع تشاوسيسكو، فاحنا بنتكلم في ازمه سياسيه بتحصل في مصر ان في هجوم على المؤسسه العسكريه للقضاء على ما تبقى من الكيان السياسي، من الكيان الكامل للدوله في مصر.
يعني عفوا بالنسبه برضو الامر ده يعني كان بنلجا او كان بنقع في المخطط الانالاركي اللي هو مساله الفوضى التي تعم البلاد، ولا حكومه ولا قائد ولا كذا ولا كذا،
واحداث حاله من الفزع ومحاوله الوقيع بين ياسمين والمجلس العسكري بنشر ترويج ان مصر ستتعرض الى النموذج الجزائري بعد لو الاسلاميين نجحوا في الانتخابات ان المجلس العسكري هينقلب ويحصل النموذج الجزائري. طب احنا زي ما بيقولوا ليه بنتوقع المصايب؟ يعني احنا يا اما المجلس العسكري يخش في النموذج الروماني، يا اما المجلس العسكري يخش في النموذج الجزائري.
ما ينفعش تفريط
بالظبط كده. لا يعني الاثنين تدمير. يعني هو ما ينفعش المجلس العسكري، ما ينفعش مصر تكمل سليمه. يعني ما ينفعش
سبحان
مصر
الله. هو المجلس او يعني عفوا الجيش المصري الوحيد على الساحه العربيه كلها في خلال هذه الاحداث التي جرت، هو الوحيد المختلف عن الكل، وكانه عبر بينا.
والمجلس العسكري احنا بنتكلم باثباتات على الواقع. قلنا في خطوات سياسيه بتتم، عمل خطوات سياسيه، في انتخابات بتتم، مرحله اولى والثانيه عدت بنجاح،
وفي تامين لهذه المرحله
بالظبط كده بنجاح غير طبيعي،
وعدم وجود
عدم وجود تزوير وعدم وجود اي مشاكل. المرحله الثالثه بتتم،
اذا هو يسعى في مساله تسليم السلطه
بالظبط. فليه احنا بنفترض ان في كوارث هتحصل؟ الكوارث هتحصل من اللي هيولع في البلد ولا من المجلس العسكري بياخد خطوات سليمه؟
طيب سريعا بالنسبه لجريده المصريون،
تمام،
في صفحه 4 نجد خبر يقول الجنزوري يوافق على إقامة مدينة للفلاحين.
تمام،
فتعليق حضرتك إيه على هذا الخبر؟
الدكتور الجنزوري بيحاول يقوم ببعض الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في الوقت الحالي الضرورية، فإنشاء مدينة للفلاحين الهدف منها إنشاء مدينة نموذجية لإعطاء نموذج لكيفية إدارة عمل زراعي جيد من خلال التدريب على استهلاك كميات اقل من الاسمده والكيماويات، تدريب على وسائل جديده في الزراعه. الهدف منها تطوير النشاط الزراعي في مصر. مصر بتمر المرحله القادمه بمحاوله لتحقيق اكبر قدر من تقليل احتياجاتها الخارجيه، سواء من استيراد الحبوب الغذائيه اللي احنا بنستورد منها كميات كبيره. فانا لما بطور بعمل مدينه فلاحين فيها تطوير زراعي، اعتقد ان ده هيفرق معايا كتير جدا في تطوير الزراعه في مصر،
ولعلها بارقه امل يعني
ان شاء الله.
لان لن تقوم ولم تقوم تجاره ولن تقوم صناعه الا بوجود
زراعه قويه،
مساله الزراعه
وتحقيق اكتفاء ذاتي في مصر ان شاء الله.
ان شاء الله رب العالمين. ايضا في جريده المصريون لو انتقلنا الى صفحه 11 نجد منشط تحت عنوان تقرير رسمي 20% زيادة في الصادرات غير البترولية بقيمة 119 مليار جنيه.
احنا نقول مصر بتحاول تتحرك. فانا
مصر بتحاول تتحرك ويا شعب مصر ساعد مصر.
بالظبط كده، انا لسه ده اللي هطالبه. بناشد الشعب المصري كله، يا ريت كل واحد فينا يحط نفسه ان هو مسؤول عن شعب مصر. هو رئيس مصر في مكانه. احنا مصر دلوقتي الخبر بيقول زياده 20% في صادرات غير البتروليه، ده جيد، احنا بنعمل نقله. ال 119 مليار جنيه دخلوا خزينه مين؟ بيخشوا في خزينه شعب. اذا احنا مش محنه يبقى في صادرات غير بتروليه بتزيد ونلاقي نفسنا بنخش في مسائل فوضى، مسائل اشتباكات، تخسر البورصه كل يوم 5 و6 مليار لمصلحه مين؟ فانا بناشد الشعب المصري كله ان في تحرك اقتصادي بيتم، في امل اقتصادي بيتم، يا ريت كلنا نقف وراه، ندي الفرصه للبلد ان هي زي ما نقول كده ايه تقف على رجليها شويه ونخرج من الامور السلبيه اللي احنا بنتعرض ليها.
يعني حضرتك بتطالب كل مصري ان يتعقل وان يتريس وان يسعى في بناء البلد وليس في
تهديمها
او البلد او تهدمها او تخربها او غيره.
يمكن في كمان موضوع الدكتور الجنزوري والفلوس اللي هي ان شاء الله هتخرج لمحدود الدخل وبناء المساكن، اعتقد ان ده برضو من الموضوعات
من المبشرات،
لان احنا الدكتور الجنزوري بيقول في 150 مليون جنيه لانشاء
150 مليون جنيه
لانشاء 76000 وحده سكنيه لمحدودي الدخل.
كويس، يعني 76 وحده سكنيه
76000 وحده سكنيه
76000
وحده سكنيه لمحدودي الدخل. وفي حوالي 200 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيره. احنا دلوقتي بنتكلم في بلد
مرحله بناء دلوقتي،
مرحله بناء، فبنحاول الحكومه في ظل الامكانيات المحدوده المتوفره ان هي تعمل عمليه تنشيط للسوق. فانا ال 200 مليون جنيه لما اروح للمشروعات الصغيره، اذا انا بعمل عمليه تدوير لعجله راس المال. المشروعات الصغيره فيها ميزه اقتصاديه ان سرعه دوران راس المال فيها سريع. فبالتالي كل ما يدير عندك يبقى في سرعه في دوران راس المال، كل ما يتحرك الاقتصاد عندك. فانا لما اكلم 200 مليون جنيه للمشروعات الصغيره، ده هيساعد على تقليل نسبه البطاله في مصر. ان شاب عايز يعمل مشروع ممكن يبقى الازمه عنده في 5000 جنيه. مشروع بسيط جدا، يعني احنا بنشوف مثلا واحد بيعمل زي اللي هي العربيه الصغيره اللي هي شبه التوك توك
او الاكشاك او غيرها
بالظبط كده، او كشك صغير، بيبقى عايز يعمل بيوفر له دخل حياتي. ده ممكن تبقى رافع معايا القضية.
مش بس كده، ده احنا كده كمان قضينا على مسألة شاب عاطل لا يجد فرصة كده عمل فسينقلب على البلد، اصبح كده عضو نافع بدل عضو فاسد.
بالظبط كده. فانا بتكلم ممكن واحد زي ده يبقى 5000 جنيه هم اللي معطلين المشروع كله. اذا احنا في تحرك اقتصادي، يا ريت نتحرك نحو ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية في مصر تتم على خير بإذن الله
إن شاء الله،
والأمور تمشي في مصر إن شاء الله بشكل مستقر إن شاء الله.
آخر خبر عندنا في هذه الفقرة، جريدة الأهرام في صفحة 3، غرق قرية أبو سمبل وتهجير جماعي للسكان إثر انهيار جسر الري الرئيسي. ما تعليقك على هذا الخبر؟
احنا اولا يعني مشواطر اهالي اسوان كلهم وقريه ابو سمبل احزنهم فيما تعرضوا له من مشكلات. الحمد لله ما فيش اي ضحايا، في خسائر ماديه فقط نتيجه انهيار الجسر. نتمنى ان شاء الله ان الدوله تتعامل مع ده سريعا. الجيش ارسل مساعدات، ارسل اطنان من الاغذيه، ارسل حوالي 2000 بطانيه. القوى السياسية كلها بننشدها كلها ان اصبح الان في تجربة عملية لما ستقدمه لمصر، فبناشد كل التجربة كل القوى السياسية، ومن ضمنهم حزب النور بعت ممثلين ليه لمساعدة الاهالي الضحايا، لمساعدة من تعرضوا للكارثة. فان شاء الله نتمنى معالجة الامر سريعا واعادة الناس الى منازلهم بعد استقرار الاوضاع ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا، وأرجو أن يكون ما قمنا بتفصيله وتحليله من أخبار في جرائد رسمية وجرائد معارضة مع الأستاذ الصحفي أستاذ عمرو منصور الصحفي بجريدة الفتح. جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب، وبالفعل استفدنا كثيرا حول التعليق حول هذه الأخبار وتحليلها. وختاما أحبة الكرام، ختام هذه الفقرة قبل أن ننتقل مع حضراتكم إلى الفقرة القادمة التي تحت عنوان جنان البراعم، أذكر نفسي وإياكم بأن مصر بلدنا، يجب علينا أن نسعى في النهوض بها ولا نكون أعضاء في هدمها أو تأخرها. نعود إليكم بعد فاصل قصير مع فقرة جنان البراعم للحديث عن الطفل الانطوائي والخجول، ويكون معي فيها الأستاذ الدكتور صلاح عبد السميع. فاصل ونعود إليكم.
بيت تعانقه الزهور
بين السطور،
بين السطور
بيانه صلب جسور،
وبيتنا
فيه المحبة والرضا.
شارك معنا في المسابقة الأسبوعية لبرنامج مصابيح البيوت. سؤال هذا الأسبوع: من هي أول مجاهدة دافعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد؟ أسماء بنت أبي بكر، سودة بنت ذمعة، نسيبة بنت كعب. للاشتراك في المسابقة اتصل من أي خط أرض على 09500 أو من أي محمول على 1739 أو أرسل رسالة SMS جديد. تتفتح الأزهار عند 9:30 نور الإيمان.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور في
برنامج مصاري. نصائح للآباء والأمهات لتربية الأبناء تربية الادعاءات والشبهات التي تدور حول المرأة المسلمة. برنامج مصابيح البيوت تشاهدونه يوميا عدا الجمعة في الأوقات التالية حصريا على شاشة الحافظ.
ألفيت على الحسن العبقى.
وأمتنا الآن في أزمة صدق. الصدق مع الله أن يمتلئ قلبك بالله وألا تقصد إلا الله. فسئل صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. الكذب يتنافى مع الإيمان ويتنافى مع الإسلام، لأن الإيمان لغة التصديق. تكون مؤمنة قيادات في حاجة إلى الصدق مع الله. لي أكذب على الخلق لأن الصدق يزعجهم. فلو أعلم أن الصدق يسعده لقلته. تحولت من الصدق الذي يرضي الله إن قدرت وفعلت ما يسخط الله في رضا هذا الرجل، فإن هذا يتنافى مع الإيمان. حتى أصبح
الله على خلق بعد تضوى.
كانه صلب جسد
محبة والرضا،
محبة والرضا
في كل ناحية،
وعظم قرآنه
نورا على سكانه،
ويشع من عنده حبا ودفئا للصدور.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم أحبتي في الله مع الفقرة الثانية في لقاء اليوم، والتي هي تحت عنوان جنان البراعم. وحديثنا في هذه الفقرة عن الطفل الانطوائي والخجول. ويسعدني أن يكون معي في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ المناهج وخبير التدريب بجامعة حلوان. مرحبا بك أستاذنا الكريم.
أهلا بك أستاذ فتحي.
أعزكم الله.
أهلا بقناة الحافظ وأهلا ببراعم.
بارك الله فيك. أستاذ دكتور صلاح، بالنسبة لمسألة الخجل التي يقع فيها كثير من الأطفال والانطوائية، هذا الأمر لابد له من علاج، ولذلك نحن سعينا جاهدين في أن نلتمس من عندكم العلاج إن شاء الله لهذه الظاهرة، وتفيدنا بعلمك وتفيد الجمهور والمشاهدين حول كيف يعالجون هذه القضية. ولكن اسمح لي تكرما، يعني مشكورا، أن نخرج بتقرير للجمهور في الشارع، نرجع بهذا التقرير نشوف آراء الناس ونسمع رأي حضرتك.
نعم تفضلي.
جزاكم الله خير. أحبتي الكرام، مع هذا التقرير ثم نعود إليكم لتحليله ومعرفة علاج هذه الظاهرة.
تعانقه الزهور فيه المحبة والرضا.
لو عند حضرتك طفل خجول، كيف تتعامل معاه؟
هو لو خجول معاه الشارع بتحاول ان انت يعني تاخد الموضوع معاه بالتدريج. ممكن، لان انا ابني فعلا في المشكله دي وخجول شويه، ما اعرفش عن الناس بسهوله، فانت بتحاول ان انت تبقى معاه معظم الوقت، يعني حسب ما ظروفك تسمح لك ان انت معظم الوقت تبقى معاه، تكلمه، تحاول تعرفه على ناس جديده، وتبقى معاه كمشارك في البدايه، يعني ما ترموش هو في الشيء لاول وهله كده، لان هيبقى برضو صعب عليه تقبل الامر في اول المراحل دي لو هو خجول. يجب ان انت تكون انت كطرف ثالث بينه وبين المجتمع اللي هو بيخجل منه، لان هو عارفك، هو قد يكون مش عارف المجتمع ده فهو خجول منه، لكن هو يعرفك، فانت لو بتحاول انت بقى تكون انت حلقه الوصل ما بينه، ان هو تدريجيا يبدا يندمج، وبعد كده بتبدا تسحب نفسك بالتدريج، لكن تحاول قدر الامكان ان انت ما تخلوش يخش في الصدام ده على طول عشان الموضوع ما يتفاقمش معايا.
انا من حب الاطفال، الطفل لو خجول انا لازم انا سايسه، اشوف هو زعلان من ايه اللي مزعله، لازم اقرب منه بغض النظر ان احنا ممكن نقول الدكتور نفسي او غير نفسي، انا اشوف ابني زعلان من الاول وبعد كده اتعامل انا معاه، ما عرفتش اتعامل معاه بوديه الدكتور، بس لازم مبدئيا انا اللي اتعامل مع ابني مش حد تاني.
والله حكايه الانطواء وال يعني ممكن مثلا اوديه مثلا في يوم اجازتي مثلا ممكن اخرجه في اي حديقه عامه، بحيث ان هو ايه اوسع دائره الصحوبيه عنده، يتعرف على اصدقاء جدد، اوديه النادي، ده اللي ممكن اقدر اعمله معاه.
لا اشوف متخصص، اشوف متخصصين، مش كل حاجه انا ما اقدرش، لا بس لو في عنده مشكله هشوف متخصص هسال.
يعني انا طبعا بحاول، طبعا بيبقى من البيت في الاول، طبعا الاب طبعا بيحاول يبقى صاحب اولاده، يصاحب اولاده وكده وبتاع، بيخرج يعني من كل المشاكل معاهم، وطبعا بالدين بيقربهم للدين. ويعني
بيت تعانقه الزهور.
عدنا اليكم احبتي الكرام مع فقره جنان البراعم. الطفل الخجول أو الطفل الانطوائي يطلق عليهم الأطفال ذوي الطباع الصعبة، وهم ممن يعيشون ضمن مربعات ضيقة حدودها غرف المنزل وجدرانه، وتفشل المحاولات كافة لإخراج الطفل من قوقعته، وتعجز وسائل الترغيب والترهيب أحيانا، تعجز هذه الوسائل أحيانا في إقناعه بتغيير نمط حياته وبالعدول عن طباعه السلبية التي تظهر على شكل الجلوس في البيت لفترات طويلة وعدم الاختلاط بالأطفال ممن هم في سنه وممن يعيشون حوله. ونجد أن ملامح الحزن تكتنف هذا الطفل الذي يطلق عليه الطفل الانطوائي أو الطفل الخجول. ولكن أحبتي الكرام، قبل أن نتوجه للأستاذ الدكتور صلاح عبد السميع بكيفية علاج هذه الأمور والتعرف عليها وكيف نفرق بين الطفل الخجول والطفل الانطوائي ومسألة ما هي صفات حتى أعرف أن هذا الطفل خجول أو أنه انطوائي وما هي الأسباب التي أدت لوصول هذا الطفل إلى هذا الأمر، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى مع الأستاذ الدكتور إلى علاج هذه الظاهرة. ولكن أذكركم أحبتي الكرام مشاهدي قناة الحافظ أن سؤال الحلقة، سؤال حلقة اليوم، سؤال المسابقة، من هي أول مجاهدة دافعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد؟ هل هي أسماء بنت أبي بكر، أم هي سودة بنت زمعة، أم هي نسيبة بنت كعب؟ أكرر مرة أخرى، من هي أول مجاهدة دافعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ أسماء بنت أبي بكر، سودة بنت زمعة، نسيبة بنت كعب. وأنبه أيضا على ملحوظة أنه بعد هذه الفقرة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون هناك فقرة الرد على الشبهات، لنرد على شبهة لجوء بعض النساء في حل مشاكلهم الأسرية والزوجية إلى بعض الصحرة والمشعوذين. لذلك هناك استفتاء على الاس ام اس، على الرسائل القصيرة، نريد من حضراتكم أن تشاركونا فيه على رقم 94172. أكرر مرة ثانية، 94172. سيكون هذا استبيان واستقراء، هل توافقين على اللجوء للسحر لحل مشاكلك الزوجية؟ نعم أم لا؟ ننتظر الرسائل لنقوم بهذا الاستبيان بعد الرد على هذه الشبهة. والآن أحبتي الكرام مشاهدي قناة الحافظ الفضائية مع الأستاذ الدكتور صلاح عبد السميع ليعلمنا ويخبرنا